قال المؤلف رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قولها الأنصار البدري. الأنصار هم الخزرج والأوس الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي عليهم المهاجرون. البدري الذي من أهل بدر، وأهل بدر كانوا 310 رجلا خرجوا لاعتراض عير لقريش قدمت من الشام إلى مكة دون أن يريدوا القتال، وليس بينهم وبين قريش موعد للقتال. ولما سمع بهم أبو سفيان وكان إذاك كافرا أرسل إلى قريش يستنجده وقال لهم أدركوا عيره من محمد وأصحابه. فذهب الرسول من أبي سفيان إلى أهل مكة واستنجدهم، فخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا بكذبهم وكذيبهم وزعمائهم وشرفائهم. أما أبو سفيان فسلك ساحل البحر ونجا بعيره، لكن بعد أن تهيأ هؤلاء للقتال والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكان يقال له بدر وهو معروف، وكان الصحابة 310 رجلا وعدوهم ما بين 900 إلى 1000. والتقى الصفان وكانت الهزيمة والحمد لله. قتل من قريش 70 رجلا من صناديدهم وكبرائهم، وأسر 70 رجلا، وصار العرب يتحدثون بهم لكن يتحدثون بالخزي والعار. ولهذا لما قيل لأبي جهل حين خرج من مكة قيل له إن العير قد نجت هل نرجع؟ قال لن نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها وننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وما الذي حصل؟ حصل الخزي والعار، وأن الناس يتحدثون بخزيهم وعارهم والحمد لله. أهل بدر لهم ميزة، قال الله لهم سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يدل على أنهم لن يرتدوا، لأنهم لو ارتدوا ما غفر لهم، لن يرتدوا، وأن ما يقع منهم من الكبائر يكون مكفرا بهذه الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان. أهل بيت رضوان لهم أيضا ميزة، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، لكن أهل بدر أفضل منهم، لأن هو أول فتح للمسلمين، أعني غزوة بدر. ومن ثم ظهر النفاق في المدينة لما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر على أعدائه وقتل صناديده، بدأ النفاق، قال محمد الآن خلاص انتصر، فبدأ النفاق. نقتصر على هذا للأسئلة، باقي 5 دقائق. نعم
شيخنا حفظكم الله، وردت في القرآن والسنة والآثار السلفية في فضل العلم وفضل الجهاد.
نعم.
وأيهما أفضل؟
العلم أفضل، العلم أفضل من الجهاد، لأن العلم عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة للمجاهدين وغير المجاهدين. المجاهدون مفتقرون للعلم، والعلماء ليسوا مفتقرين للجهاد، فالعلم أفضل. وهذا من حيث المعنى، أما من حيث الشخص فقد نقول للشخص إن الجهاد في حقك أفضل. مثاله رجل قوي شجاع مقدام يفتك بالعافية، لكنه في العلم ضعيف، تلقنه العلم ولكن ما يفهم، وإذا فهم المسألة اليوم نسيها غدا. فهذا أيما أفضل، أن نقول جاهد أو اطلب العلم؟ جاهد. قد يكون بالعكس، إنسان جبان ضعيف البدن لكن عنده فهم وقاد وحفظ عظيم، هذا نقول له العلم أفضل بلا شك. لكن إذا قارنا بين العلم والجهاد من حيث هو علم وجهاد فالعلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. نعم.
ما معنى قولنا الدعاء ولا ينفع الجد من
الجد؟ معناه أن الحظ والنصيب لا يمنع صاحبه من الله عز وجل، فلا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك أي من الله، الجد أي جده وحظه. نعم.
شيخ أثابكم الله، هل يتفرع على هذا على تفضيل العلم على الجهاد؟
نعم.
نقول طالب العلم الذي تفرغ للعلم لا يعني لا يمكن لا يتابع أخبار المجاهدين وكذا.
لا، بس الأخبار غير المشاركة، بل متابعة أخبار المجاهدين هذه من الاهتمام بأمور المسلمين، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منه، لكنه لا تلهيه هذه المتابعة عن طلب العلم، لا سيما في الوقت الحاضر الآن وسائل إعلامه موثوقة، ليس موثوق، تجد تنقل الخبر ويأتي خبر آخر مناقض له. نعم.
أحسن الله إليكم. قد يقدم طالب علم يقدم طالب علم
نعم.
على حفظ كتاب
على
حفظ متن من متون
نعم
ثم يصعب عليه بعد أن حفظ نصفه أو ثلثه فيستشير الإنسان قد صعب عليه هذا المتن، هل أتركه إلى غيري أو كذا؟ هل نقول له أصبر حتى يفتح الله عليه؟
نعم،
عارف حمية.
نقول أصبر، لأن هذا الذي ذكرت لو أنه عدل عنه إلى آخر مل الآخر ثم عدل إلى ثالث وضاعت عليه الوقت. ومن ثم أحيانا الإنسان يريد أن يطالع مسألة في العلم فيأخذ الكتاب ويقرأ الفهرس فيمر به عنوان في الفهرس فيقف عنده ويطالعه ويترك الأصل فتضيع عليها الأوقات، وهذا غلط. ما دمت أخذت الكتاب لتراجع مسألة معينة لا تعدل عنها إلى غيرها أبدا، حتى وإن استحسنت العنوان لا استمر عليها، إذا فرغت منها فرجع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالمقصود، لما قدم على عفان مالك رضي الله عنه ليصلي في بيته فيتخذه أي عتبان مصلى له، أول ما قدم قال وقد جهز له طعاما، قال أين تريد أن أصلي؟ ولم يقل هذا الطعام نأكل بعدين نصلي. فالأمور المقصودة اجعلها أولا قبل كل شيء، وإلا ضاع عليك الوقت.
نعم.
أي باقي نصف دقيقة يا رجل. نعم.
يقول بعض الناس الكذب والغيبة وما شبهها فيما
شاع
في مجالس الناس
الكبائر. نعم. الكبيرة اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها، وأحسن ما رأيت ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة، كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وبناء على هذا كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو كبيرة، كل ذنب تبرأ منه الرسول قال ليس منا من فعل كذا وكذا فهو كبيرة. كل ذنب فيه حد كالزنا ونحوه فهو كبيرة. فهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط قوي، لكن مع ذلك الكبائر ليست على حد سواء، بعضها أعظم من بعض، كما أن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض.
أنا عبد الله بن عباس.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هذه أداة توكيد، خبرها مقدم هو قوله مما أدرك الناس، المبتدا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه جملة على الحكاية، هذه جملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها مبتدا خبر، فتكون الجملة كلها اسم إن، والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، وهذا كقول ابن مالك رحمه الله في أرفيته قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية، هذا مقول القول، أي قال هذا الكلام. قالوا إن مما أدرك الناس، من هنا للتبعيد، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخر. وقالوا النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه نفسر الأولى أي السابقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزين فينكسر ويحصل الحياء. وقوله إذا لم تستحي يحتمل معنيين، المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، لأنه لا حياء عندك، تفعل الذي يخلب المروءة والذي لا يخلب. والمعنى الثاني إذا لم تفعل ما يستحي منه فاصنع ما شئت، يعني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع. فالأول عائدة على الفاعل، والثاني عائدة على الفعل، واضح؟ طيب، لها معنيان. المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، وهذه حتى عند العامة الآن، الإنسان الذي لا يستحي نعم يفعل كل شيء ولا يبالي، سواء وافق المروءة أم خالفها. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع ولا تبالي، فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل، واضح ولا غير واضح؟ واضح. والمعنى لا 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 تترك شيئا إذا كان لا يستحي منه. وقوله فاصنع ما شئت أي افعل، أي افعل، والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني، أي إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعل فلا حرج، وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت، فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في هذا الحديث فوائد، منها أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع. وما سبق إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، في هذا الجملة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. بقينا ما يؤثر عن النبوة الأولى، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته، فهذا صحيح مقبول. والقسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل مردود. والقسم الثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، فهذا يتوقف فيه. وهذا هو العدل. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول ما شهد شرعنا بإيش؟ بصحته، فهو صحيح مقبول. والثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه، فهو باطل مردود. والثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، فهذا محل توقف. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها، إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. مما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل محرابه، أي مكان صلاته، وجعل يتعبد وأغلق الباب. وكان عليه الصلاة والسلام قد جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا، فتسور الجدار فنزل على داود، ففزع منه كعادة البشر، قالوا لا تخف. وقالوا لا تخف يدل على أنهم أكثر من اثنين، خصمان بقى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، خصوم، ويقول إن هذا أخي، أدب، أدب الرفيق. لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، لكن هو قال إن هذا أخي له 99 نعجة، أي شاتا، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب، غلبني، لأن عنده بيان، لأن عنده بيانا وفصاحة. قال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا، فغفرنا له ذلك. زعم اليهود أن لهذا أن لداود عليه السلام جنديا له امرأة جميلة وأرادها داود، ولكن كيف يتوصل إليها؟ أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر، هذا لا يقع من عامة الناس فكيف يقع من النبي؟ لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فالجواب أن هذا اللي حصل من داود فيه شيء من المخالفات، منها أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله قد جعله إيش خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس، هذه واحدة. ثانيا أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم، أو مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدار وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه السلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا لا يجوز، لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هذه القصة. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل. طيب إذن ما أثر عن من سبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم أحمد، ما شهد شرعا بصحته فهو صحيح، الثاني ما شهد ببطلانه فهو باطل، الثالث ما لم يشهد فيه. طيب نتوقف فيه. طيب ولا بأس أن نذكره على سبيل الوعظ بشرط أن لا يعتقد المخاطب أنه صحيح. هذا يقول جملة معترضة، لكن ما عرفت المطلوب، يعني يقول نريد أن يخرج من سكر علينا. اقرأ.
صاحب السيارة كابرس،
صاحب السيارة كابرس
موديل 91،
موديل 91
رقم 935،
رقم 935
والحروف دال واو لام،
دال واو لام،
نريد أن يخرج عن الناس سيارته،
يريد أن يخرج عنا سيارته، يعني أن هذه السيارة قد سدت الطريق على صاحب الورقة، فمن هي له فليخرج لإزالة عن الطريق. من فوائد هذا الحديث أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأثورة عمن سبق من الأمم، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. من فوائد هذا الحديث الثناء على الحياء، سواء على الوجه الأول أو الثاني، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحياء من الإيمان، أو قال شعبة من الإيمان. والحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا هنا في المجلس لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه، فهل يعتبر هذا حياء أو لا؟ لا، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان في مجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول تأذنوا لي أنا مد رجلي. ثم الحياء نوعان أيضا من الجنس آخر، نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حيا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حي. والثاني مكتسب، يتمرن عليه الإنسان، يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان فرها بالأفعال بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منه. أيهما أفضل؟ الأول أفضل، الغريز. ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبالي، لكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب ما مر علي من المراتب والشروط. وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما شاء ولا يبالي. ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون فلان ما يستحي، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله، لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.